Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. حرب أوكرانيا كييف تؤكد أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في سيفرودونيتسك كبرى مدن أقليم دونباس، حيث تركز روسيا هجومها على أمل السيطرة الكاملة على هذه المنطقة. تشاد تعلن حالة طوارئ غذائية بسبب التدهور المستمر للوضع الغذائي نتيجة الحرب في أوكرانيا، والأمم المتحدة تفيد أن أكثر من 85 تشادي، أي أكثر من ثلث سكان البلاد، بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغ الشهر الماضي مستوى أعلى ب 50% مما كان عليه خلال حقبة ما قبل الصناعة. إدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطني الأمريكية أفادت أن سبب هذا الارتفاع الجديد هو الاحترار المناخي العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية. نبدأ إذن من أوكرانيا. كييف أكدت أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في سيفرودونيتسك كبرى مدن أقليم دونباس، حيث تركز روسيا هجومها على أمل السيطرة الكاملة على هذه المنطقة. وقالت الرئاسة الأوكرانية أن قتالا ضاريا يدور وسط هذه المدينة التي سيسمح الاستيلاء عليها بالسيطرة على حوض دونباس الغني بالمناجم، ويحتله جزئيا الانفصاليون الموالون لروسيا منذ العام 2014. وبعد 100 يوم على اندلاع الحرب، أكدت روسيا أنها حققت بعض أهداف العملية العسكرية الخاصة، فيما حذر الحلف الأطلسي من أن حرب استنزاف طويلة الأمد تدور في هذه المنطقة. شيماء بحسين.
في اليوم 101 من الحرب، تقول أوكرانيا إنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في منطقة دونباس حيث تحتدم المعركة. قبل التراجع كان الجيش الروسي قد بسط السيطرة على حوالي 70% من أراضي المدينة، لكن بعد صده من طرف الخصم بات يسيطر على 20% فقط. الرئاسة الأوكرانية قالت إن القوات الروسية قصفت البنى التحتية المدنية والقوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك وبوريفسكي وليسيتشانسك، وفي تسجيل فيديو تم تصويره أمام مبنى الإدارة الرئاسية في كييف، ظهر الرئيس فولوديمير زيلينسكي محاطا بكبار المسؤولين في البلاد ليؤكد أنه واثق من النصر.
الأهم أن الشعب وممثلي الدولة هنا يدافعون عن أوكرانيا منذ 100 يوم. النصر سيكون حليفنا.
بخلاف ما أعلنه الجانب الأوكراني، قالت موسكو إنها حققت بعض أهداف عمليتها العسكرية، مشددة على لسان المتحدث باسم الكرملين أنها ستواصل على نفس النهج في حرب تقول الأمم المتحدة إنها يجب أن تتوقف. ليس هناك ولن يكون هناك أي طرف منتصر، يحذر المنسق الأممي لشؤون أوكرانيا، لافتا إلى أن الحرب أجبرت خلال 3 أشهر نصف حوالي 14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم.
منسق هيئة الأمم المتحدة في أوكرانيا أكد أمس أن المنظمة تجري مفاوضات مكثفة بعيدا عن الأضواء للسماح بتصدير عشرات ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية، معربا عن تفاؤل حذر. وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ بدء عملياتها العسكرية في 24 من فبراير الماضي، وبالتالي يمنع تصدير الحبوب التي أطعمت 400 مليون شخص العام الماضي، وبات الوضع أكثر إلحاحا مع اقتراب موسم الحصاد. رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال أعلن أمس أنه خرج مطمئنا إثر لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أعرب له عن مخاوفه حيال الأزمة الغذائية الناجمة عن الاجتياح الروسي لأوكرانيا على أفريقيا. وقال سال في ختام هذا اللقاء في سوتشي جنوب روسيا: نخرج من هنا مطمئنين جدا ومسرورين جدا بمحادثاتنا، مضيفا أنه وجد الرئيس الروسي ملتزما ومدركا أن أزمة العقوبات تتسبب في مشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الأفريقية، وتخشى الأمم المتحدة مجاعة لا سيما في دول أفريقية كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاج إليه من أوكرانيا أو من روسيا. وتشاد أعلنت حالة طوارئ غذائية بسبب التدهور المستمر للوضع الغذائي نتيجة الحرب في أوكرانيا، وأشار المرسوم الذي وقعه رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد دريس ديبي إتنو إلى الخطر المتزايد الذي يتعرض له السكان إذا لم يتم تقديم مساعدات إنسانية بما في ذلك المساعدات الغذائية. وتفيد الأمم المتحدة أن أكثر من 5 ملايين تشادي، أي أكثر من ثلث سكان البلاد، بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، ويعاني أزيد من 2 مليوني شخص على الأقل من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الجفاف الذي يبدأ الآن ويستمر حتى سبتمبر المقبل. ومن المتوقع أن يعاني حوالي 1,800,000 طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد، خاصة في العاصمة نجمينة حيث زادت حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 121% في الأشهر 3 الماضية. ورسم المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك صورة قاتمة للوضع في تشاد قائلا إن سبب الأزمة هو مزيج من انعدام الأمن والفقر المدقع وعدم انتظام هطول الأمطار وارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية وتدهور الوضع الاقتصادي. للتعليق معنا من جمينة الباحث والأستاذ الجامعي الدكتور محمد أحمد زاكلو.
أسباب حالة الطوارئ تعود إلى الحرب الأوكرانية، كما تعود لعدم التخطيط الجيد المسبق لتفادي الأزمات. أيضا من الأسباب أن التشاد الآن تعيش مرحلة انتقالية، هذه المرحلة جد هشة، فالتركيز كان على الأمن والسلام. أضيف إلى ذلك في مجموعة من الأزمات الاقتصادية التي تضرب المنطقة، فكل هذا صب في إطار يعني أن تكون هناك أزمة غذائية في تشاد. تشاد كانت تعتمد وما زالت تعتمد على الزراعة المطرية، فبفعل المناخ الأمطار في الموسم الماضي كانت جد ضئيلة، والآن نحن بالفعل نعيش أزمة غذائية حقيقية. حتى الآن هناك إجراءات احترازية نأمل أن تكون ناجحة وممكن يخفف من خطورة الوضع. عندنا في تشاد دوما شهر 3 مارس لغاية شهر 7 مرحلة صيف، والصيف هنا هذا العام كان قوي جدا، حرارة مرتفعة، لكن أملنا في أن نجد مخرجا لهذه الأزمة.
ثاني أكسيد الكربون بلغ شهر ماي المنصرم مستوى أعلى بنسبة 50% مما كان عليه خلال حقبة ما قبل الصناعة، ولم يسبق أن سجل له مثيل على كوكب الأرض منذ نحو 4 ملايين نسمة. وأوضحت إدارة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية أن سبب هذا الارتفاع الجديد هو الاحترار المناخي العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية، وأهمها وسائل النقل وإنتاج الإسمنت وإزالة الغابات وإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري. ويعتبر ثاني أكسيد الكربون أحد غازات الدفيئة التي تساهم في حبس الحرارة، مما يتسبب تدريجيا في الاحترار العالمي وهو يبقى في الغلاف الجوي والمحيطات آلاف السنين. وذكرت الوكالة الأمريكية أن هذا الاحترار بدأ يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها تكاثر موجات الحرارة والجفاف والحرائق والفيضانات. للتعليق معنا سعيد شاكري الخبير والمستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية.
هذا المؤشر لنسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي اللي تجاوزت تقريبا 1422 بي بي ام دليل قاطع على أن الأنشطة والممارسات وما يقوم به العالم اليوم من أجل فعلا الحد من التغيرات المناخية لم يكن فعالا ولم يؤدي النتائج التي كانت متوخاة منه، خاصة الالتزامات التي بنيت عليها اتفاقيات مثل اتفاقية باريس. إذن من المستحيل أن نصل إلى 1.5 درجة في أفق 2100 ونحن في شكل تصاعدي لتاني أكسيد الكربون، وتاني أكسيد الكربون يعني الأنشطة الصناعية والأنشطة التي تؤدي إلى ارتفاع الغازات الدفيئة في الجو. هذا الرقم يجب أن يكون نقطة انتقال إلى منهجيات جديدة واستراتيجيات جديدة ورؤية جديدة، لأن كل ما تم يعني بناؤه هذه سنوات تقريبا منذ بداية هذه المفاوضات حول التغيرات المناخية لم يؤدي إلى نتيجة التي كانت يجب أن يصل إليها. التخوف، كل التخوف اليوم هو أننا إذا صرنا في هذا المسار نصل إلى نقطة ما يسمى لا رجوع، والنقطة لا رجوع هي أصعب نقطة، بحيث أننا سيكون تأثيرات هذا الارتفاع ديال ثاني أكسيد الكربون كبيرة جدا، بحيث الجميع يعلم تأثيرتها على مستويات البحر، على مستوى تقلبات الجوية، الظواهر المتطرفة، ورغم يسائلنا جميعا وخاصة كيف يمكن الحد منه.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.